على إطلاقه، لأنه يوجد هناك تضاد بين الأحكام التكليفية، وذلك لأن التضاد يشترط فيه كما صرح به المعلم الثاني الفارابي وغيره أيضا أن يكون بين الضدين غاية الخلاف. مثلا إذا عنا نحن بالألوان، مثلا عنا أبيض وأسود وأخضر وأحمر، ليس صحيحا أن النسبة بين الجميع هي التضاد، وإنما المتضادان هما فقط الأبيض والأسود. إذا كان الأمر كذلك فلا تضاد بين مثل الوجوب والاستحباب، وإنما التضاد بين الوجوب والحرم فقط. وعلى هذا الأساس فهذا الذي ذكره المصنف كان ينبغي التفصيل فيه. هذا خلاصة ما ذهب إليه بعض أعاظم العصر. أنا سمعت الشيخ خليل وسمعت السيد علي. فشو رأيكم يا أخي؟ عم تسجل وراء؟ لا بأس، جيد.
أنا ما سجلت، أنا عرفت الأول.
بعض الأعاظم واضح.
طبعا نتلطف نحن الاخوان. واضح الاشكال شو هو؟ انه اذا كان التضاد يشترط فيه ان يكون هناك غايه الخلاف، يعني ان يكون هناك تنافر وتعاند بين الضدين، لا يكون الشيء ضدا لشيء اخر الا ان يكون معاندا له، الا اذا كان منافرا له. بين مثلا الابيض والباج ما في هذا التعاند، ما في غايه الخلاف، فينحصر التضاد بين امرين، لا يوجد واسطه بين الضدين. فبيكون الوجوب والاستحباب بيكونوا متخالفين، ما بيكونوا متضادين.
ضروري يكون شديد ولا
لا؟ ايه، هني هيك بيشترط ان يكون غايه الخلاف، يعني الخلاف الشديد.
مجرد عدم غالب خلص مش
هو هيك بيعرف التضاد، هيك بيعرف التضاد.
خلاف صغير
ليش؟
خلاف على شغله صغيره، يعني ما اتفقنا.
ايه بس ما بنكون ضدين. لما بنقول وضده يظهر حسنه وضده، نحكي عن مثل الاسود والابيض. ها؟ لأنه واحد مثلا مفرق للبصر إلى الآخر، واحد كاتم للبصر إلى الآخر، يعني هو وهذا أقصى بينهما أقصى درجات التعامل.
هو هب عبر الفرابي
أقصى درجات، غير الفرابي
عالم الألوان هذه واضحة أنه الأسود والأبيض، يعني يكون واحد يكون على أول الخط والثاني يكون بعيد بيناتهم الألوان،
فما بينهما ليست النسبة بينهما هي أو بينها هي التضاد. التضاد لا يكون إلا بين الضدان لا ثالث لهما. شو يعني الضدان لا ثالث لهما؟ يعني لا يرتفعان. إذا بدنا نحكي هيك، إذا الضدان يشترط أن يكون بينهما غاية الخلاف، فالضدان لا يرتفعان. ها؟ هذا أنتم كان لازم تلتفتوا له.
لا، ما فهمت إنه غاية الخلاف معناته يرتفعان.
هي غاية الخلاف ما على كلامك هلا، مثلا يرتفع التضاد بين الأحكام التكليفية، مثلا بين الوجوب والحرمة يرتفع في الاستحباب، أو عفوا على كلامكم لا ينبغي أن يرتفع لا في الاستحباب ولا في الإباحة ولا في.
عفوا، نحن كنا عم نحكي بشكل عام بالأحكام التكليفية، حكينا أنه أرجعنا تضاد للملاك والإرادة، مش لنفس
المصلحة والمفسدة، المبغوضية والمحبوبية. ينبغي أن ترتفع، أن لا ترتفع المبغوضية الشديدة والمبغوضية والمحبوبية الشديدة.
ما قيدنا بالشديدة، قلنا إحنا لأنه كمان في تضاد بين الوجوب والمكروه، مثلاً لأنه كانوا مبغوضية.
كيف بده يكون في بينات المكروه؟ وين غاية التنافر وغاية الخلاف؟ في المكروه، في المكروهات، يعني تطبيق اللي ذكرته على الأحكام التكليفية في إشكال من نواحي عديدة. يعني مثلاً أنتوا التزمتوا بأنه في الوجوب والكراهة يوجد تضاد، أنه لا يوجد غاية التنافر بينهما. مثلاً وين كان هناك يوجد مصلحة وهنا يوجد مفسدة، هناك يوجد محبوبية وهنا يوجد مبغوضية، لكن المبغوضية التي في الكراهة هي ليست بحيث يلزم المولى بالترك، فلا يوجد غاية الخلاف.
مجرد وجود مبغوضية وجود محبوبية صار في تنافر.
وإذا كان كذلك فعليكم السلام ورحمة الله. فالألوان كلها مثلا لا يوجد بينها نوع غاية الخلاف أيضا، هذا غير اللي هني بيذكروه. يعني على كل حال بس اللي بدنا نقوله انه اول شيء طبعا البحث يعني جيد جدا وممتاز. هلا طبعا في بعض الملاحظات بس اسمحوا لنا يعني لانه راح احكي بهالفكر. هلا اول شيء فيما يتعلق باصل البحث، هلا هذه ملاحظه فنيه بس انه يعني منيحه اولى حتى انه مثلا كان ينبغي تقديم المقدمات اللازمه، مثلا انه اول شيء التضاد هو من اقسام الغيريه، الكثره، الوحده، مثلا هو شو تقابل، اقسام التقابل، اقسام التخالف مثلا، يعني هالمقدمات انتم طويتوهم كلهم. الواضح انه البحث يعني موجز ومقتضب. سامعوا اذا واحد عم يعمل بحث تفصيلي فهيك يعني ببلش بالمقدمات كذا كذا،
عارفوا لغه
اذا بدك بيتعرض لكل الجوانب. هلا هذه عمول ملاحظه فنيه يعني مش اساسيه. مثلا في ملاحظه ثانيه فنيه ان بين المبغوضيه وهي ملاك الحرمه والكراهه والمحبوبيه وهي ملاك الوجوب والاستحباب. هون يوجد مسامحه في التعبير، محبوبيه مش ملاك الحرمه والكراهه، محبوبيه المبغوضيه عفوا المبغوضيه مش ملاك الحرمه والكراهه، هي الاراده،
الاراده
الملاك والمصلحه والمفسده،
مصلحه المفسده.
انتم ما فرقتوا بيناتهم يعني
حتى المصلحه
في مقام التعبير يوجد مسامحه.
اذا
شفنا طيب مساله التضاد يا اخوان، في يوجد هذا لو مثلا لو كنتم قراتم. المهم مساله التضاد يوجد فيه رايان، هذا سياتي على كل حال في الفلسفه تفصيله، ولكن في الكتب المنطقيه والمطولات المنطقيه هذا البحث موجود، ان المناطق فريقان في تعريف التضاد، تعريف لدى القدماء وتعريف لدى المشائين، هيك بينسبوا. تعريف لدى القدماء هو الذي قراناه في المنطق، في منطق الشيخ المظفر، الضدان امران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد ليسا بمتضايفين ولا يشترط أن يكون بينهما غاية الخلاف، لذلك يمكن أن يرتفع. وهذا هو المصطلح الذي مشى عليه المصنف إذ جعل التضاد قائما بين الأحكام الخمسة. وأما المشاؤون فذهبوا إلى أنه يشترط في التضاد مضافا إلى ما تقدم أن يكون بينهما غاية الخلاف، بأن يكون أحد الضدين ناظرا إلى الآخر آبيا عنه طاردا له، بينه وبينه غاية الخلاف والتناقض. هذا مصطلح آخر.
ها؟
فلا يرتفع.
بس في الاصطلاح. ليش أنا شو بس إيش فرق؟ ليش فرق؟ إنه أمر وجودي.
خلاص بالسر هو.
واحد أمر وجودي، واحد أمر عدمي، واحد.
أمر وجودي.
بالتضاد إيه أمراني وجوديان.
بتساقطوا.
مثل شو؟ وفي إلى مثال هذا.
هلا تفصيل البحث في هذه المسألة موكول إلى محله. نش هلا نجي نفصل فيه. أنا عمول إنه يعني بما أنه فتوا بالبحث فكفوا، لا بأس بأنه تراجعوا كتب المنطق بيه.
صراحة حاولت هذا جبت التنافر والتعارض أكدت رجعت كذلت عليه.
جيد بدأ
بتحس بتضيع فيه.
صح. على كل حال هذا سيأتي تفصيله كما قلنا في الفلسفة في البداية وفي النهاية بشكل مفصل.
لما وصلنا آخر جزء بتلاحظ ما حكينا عن الإباحة خاصة معنا الأخص وجبنا سيرتها اخر شيء. لانه ما عرفتش انه الاباحه هي عدم مصلحه وعدم مصلحه.
البحث جيد لكن بحاجه الى تتمه، بس يعني بشكل عام ممتاز. انا ما حبيت وسخ الورقه بكتاباتي عشان هيك. فاحسنتم وان شاء الله المامول من الاخوان انه يسلمونا بقيه الكتابات، يعني بالانتظار ان شاء الله. مش بنحو الاستحباب نحو الإباحة بس ملاك اقتضائي. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. الكلام في الحكم الواقعي والحكم الظاهر، وهذا البحث من الأبحاث المهمة جدا في علم الأصول، ولعله أول ما برز بشكل واضح في كلمات الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه فيما نسب إليه. وإن كان في عصره أيضا أو في من تقدم على عصره ثمة من سبقه إلى ذلك، لكن اشتهرت النسبة إلى الوحيد البهبهاني خاص. هذا البحث كما قلنا تدور عليه رحى كثير من الأبحاث الأصولية في عصرنا الحالي، وفهمه أو فهم هذا البحث على حقيقته هو بلا شك ملاك للتفاضل في علم الأصول، ولذلك كان هذا البحث معركة للآراء. لعله أيضا يمكن نسبة هذا البحث إلى ما يسبق عصر الوحيد البهبهاني بكثير، زمن ابن قبة، كما سيأتي في محله في الحلقة الثانية. المهم، طبعا هذا البحث بدأ يتبلور، يعني موجود جذوره في كلمات المتقدمين، لكنه بدأ يتبلور شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى مرحلته الحالية. ما الذي يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يقوله في هذا البحث؟ حاصل الكلام أنه قد تقدم بالأمس أن الأحكام الشرعية شاملة لجميع وقائع الحياة، وأنه ما من واقعة إلا ولله تعالى فيها حكمان. إذا كان الأمر كذلك، هذا البحث لما بدأنا بمسألة شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة، هذا البحث يبتني على السابق. إذا كان الأمر كذلك وكانت الأحكام شاملة لكافة الوقائع، فحينئذ نقول فإن المكلف قد يصل إلى العلم بالحكم الشرعي الذي جعله المولى في واقعة من الوقائع، فإن وصل إلى العلم فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب. ولكن لا شك ولا ريب في أن المكلف في كثير من الأحيان يعجز عن الوصول إلى الحكم المجعول في الواقعة بنحو العلم واليقين. فهذه الحالة حالة عدم العلم بالحكم الذي جعله الله في المورد، لا نستطيع أن نقول فيها ما دمت جاهلا فلا حكم، لأننا قد فرغنا بالأمس عن أن كل واقعة ففيها حكم. الذي طرأ في المقام أن المكلف لم يعلم بالحكم الذي جعله المولى. عدم علمه وعدم وجدانه لا يعني عدم وجود حكم في الواقعة، بل ثمة حكم مجعول في هذه الواقعة. فيتجه السؤال حينئذ أن هذا الحكم الموجود يقينا والذي جهله المكلف، ما هو الموقف تجاهه؟ إذا نشوف واضح البحث، نحن لدينا واقعة، لدينا واقعتان، واحدة علمنا يقينا أن الشارع جعل فيها هذا الحكم الشرعي وهو الوجوب مثلا، كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا، وواقعة أخرى كأكل لحم الأرنب، شككنا أو لم نعلم أن الشارع هل حكم فيها بالإباحة بالحلية أم حكم بالحرمة. في الحالتين لا شك ولا ريب في أنه يوجد حكم مجعول من قبل المولى، لأن الأحكام شاملة للوقائع كافتان، والدليل العقلي غير قابل للتخصيص كما تقدم، فلا يمكن أن يقال ما دمت جاهلا فلا حكم. فالعالم والجاهل معا يوجد حكم في الواقع بالنسبة إليهما، وهذا ما يعبر عنه بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. في الحقيقة مدرك قاعدة الاشتراك، هذه سيأتي تفصيلها في الحلقة الثالثة، أن الأحكام مشتركة أو مشتركة بين العالم والجاهل، الأحكام ليست خاصة بالعالم بها، وإنما الجاهل أيضا ففي حقه حكم في هذه الواقع، مخاطب بحكم في هذه الواقع. لماذا؟ ما هو دليل قاعدة الاشتراك؟ هو نفس ما تقدم، أنه الأحكام شاملة بمقتضى قاعدة اللطف لجميع الوقائع، لا يفرق في ذلك بين حالة أن يكون المكلف عالما وبين حالة أن يكون المكلف جاهلا. لا كلام في صورة العلم، إذ في صورة العلم الذي يصل إلى اليقين بالحكم الشرعي فقد وصل إلى ما هو المطلوب، وإنما الكلام في صورة الجهل، نريد من الجهل هنا عدم العلم مطلقا، كل حالات عدم العلم سواء كانت وهما أو كانت شكا أم كانت ظنا، هذه كلها تندرج تحت عنوان عدم العلم. في هذه الحالات بما أنه هناك حكم لله تبارك وتعالى في هذه الواقعة، فما هو موقف هذا المكلف الجاهل تجاهه، تجاه هذا الحكم المجهول أو الحكم المشكوك أو الحكم غير المعلوم؟ هل الموقف الشرعي هو اللامبالاة؟ يعني الشارع قال للجاهل ما دمت جاهلان فأنا لا أكترث، وقعت في مخالفة الحكم الذي جعلته، أم لم تقع في مخالفته، أم أنه لا، هناك وظيفة معينة مطلوبة من هذا الجاهل تجاه الحكم المشكوك؟ بعبارة أخرى، الشارع هل راعى في أحكامه الجاهل أيضا بأحكامه، أم أن الجاهل بأحكامه خارج عن حسبان المولى، خارج عن اهتمام المولى، لا يهتم المولى لحاله؟ هنا في المقام لا شك ولا ريب في أننا نتمسك بقاعدة اللطف لإثبات أن الجاهل أيضا هو ممن ينبغي أن يهتم المولى لأمرهم، إذ الاعتناء بحال العالم أو من تمكن من العلم إن كان يعد لطفان، فالاعتناء بحال الجاهل غير القادر على العلم يعد لطفان، بل ربما من باب أولى. فكما تجري قاعدة اللطف في حق العالم تجري أيضا في حق من هنا نقول للشارع المقدس هكذا، لا بد أيها الشارع ولا بد للشريعة حتى تكون صادرة عن الحكيم اللطيف، لا بد لها أن تكون ناظرة إلى جميع حالات المكلف من العلم والجهل، لأن الشريعة التي تعتني بحال العالم خاصة أو المتمكن من العلم خاصة وتهمل العاجز عن العلم مع كثرة الجهل هي شريعة بلا شك ولا ريب، شريعة بتراء ناقصة، ولا يمكن أن توصف بأنها شريعة كاملة أو شريعة الشارع الكامل. لذلك كان المولى معنيا ومطالبا بمقتضى حكمته ولطفه أن تكون له تشريعات تأخذ بعين الاعتبار حال العالم أو حال الجاهل، كما لديه تشريعات وأحكام تأخذ بعين الاعتبار حال العالم. كما اهتم المولى بأمر العالم بمقتضى اللطف والحكمة، عليه أيضا أن يهتم بحال الجاهل. ولا سيما أن حالة الجهل أو أن طرو حالة الجهل على المكلفين ليست من قبيل الموارد النادرة. لو كانت من قبيل الموارد النادرة كان بالإمكان حينئذ أن يقال إن عدم اعتناء المولى بحالة الجهل لا يخل إخلالا كبيرا بلطفه. وإن كان هذا الكلام يقبل بالنسبة إلى الموالى العرفيين، بالنسبة إلى ساحة الباري تبارك وتعالى حتى لو كانت حالة نادرة فينبغي أن يهتم، لأن لطفه بالغ مرحلة الكمال اللامتناهي، فحدها في صورة ولو نادرة يوجب نقصا ويلحق نقصا بساحة اللطف الإلهي. إذن خلاصة المطلب أن المكلف في كثير من الأحيان قد لا يهتدي إلى العلم بالحكم المجعول في الواقعة. عدم وجدانه وعدم علمه بالحكم المجعول في الواقعة ليس بمعنى عدم الوجود، بل قاعدة الاشتراك، قاعدة الشمول المتقدمة تثبت أن الواقعة حتى لو كان مجهولا حكمها ففيها حكم. إذا كان الأمر كذلك فنسأل، فما هو الموقف الشرعي؟ هل الشارع لم ينظر أصلا إلى حال الجاهل ولم يشرع له تشريعات تناسبه واعتنى فقط بحق العالم، أم أنه راعى الجاهل أيضا كما راعى العالم؟ نقول مقتضى قاعدة اللطف المتقدمة والتي هي قاعدة عقلية عامة آبية عن التخصيص، مقتضى هذه القاعدة أن يقال إنه ينبغي أن تكون الشريعة الغراء معتنية بحال الحالتين، حالة الشك أو حالة الجهل وحالة الحل. من هنا تولدت هذه الفكرة عند الأصولي، وهي أننا نقسم الأحكام الصادرة عن المولى إلى قسمين، قسم نسميه بالأحكام الواقعية وقسم ثاني نسميه بالأحكام الظاهرية. فالأحكام الواقعية هي الأحكام المجعولة من قبل المولى على الواقعة بما هي في نفسها. مثلا الوجوب المجعول على الصلاة بما هي صلاة وبقطع النظر عن حالة المكلف، هذا نسميه بالحكم الواقعي. فنلاحظ أن الحكم الواقعي هو الحكم الذي أخذ فيه أن متعلقه منظور إليه بعنوانه. الصلاة في وجوب الصلاة ليست واجبة على العالم، ليست واجبة على الجاهل، بل بصرف النظر عن حالة المكلف المولى نظر إلى عنوان الصلاة وقال هذا العنوان يحقق المصلحة وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر فتجب الصلاة. فهذا الحكم مجعول بمناط الفعل الذي هو الصلاة. لماذا؟ لأجل كونها صلاة لا لأجل حال المكلف وأنه عالم بها أو جاهل. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الحكم الشرعي المجعول على الشيء لا بما هو بل بما هو مجهول الحكم. وهذا الحكم هو الذي يعتني بحالة الجاهل. مثلا يقول الشارع هكذا: إذا شككت في كون هذا السائل خمرا أو خلان جاز لك شربه.
يقول الحكم الواقع
حرمه. الآن قبل أن نأتي إلى الحكم الواقع، جاز لك شربه. جواز شرب هذا السائل هنا ليس لأجله كوني ليس لأجل كونه سائلا وبعنوان كونه سائلا موضوعا في هذا الكوب مثلا، بل بمناط أن هذا السائل هو مشكوك بالنسبة إليه، يعني لأنك تشك في أنه خل أو خمران يجوز لك شربه. فجواز الشرب هنا لم يجعل على هذا السائل بالنظر إلى خصائصه الكيميائية، بالنظر إلى ماهيته جنسه أو فصله، بل إنما جعل جواز الشرب في حق هذا السائل بوصفه مما يجهل المكلف أنه خمران أو ففي الحقيقة إذا أردنا أن نصوغ حكم المولى في هذه الحالة نقول يجوز شرب السائل المشكوك الخمرية. فهنا جواز الشرب جعل على هذا السائل لا بمناط كونه مثلا مركبا من صوديوم مثلا وكذا وإلى آخره، بل بوصف كونه مشكوكا من قبل المكلف أنه خمران أو فإذا كان الحكم الشرعي مجعولا على الشيء لا بما له من العنوان الذاتي، بل بالنظر إلى حالة المكلف وأن المكلف جاهل بحكمه أو شاك فيه، فإنه حينئذ يقال لهذا الحكم بأنه الحكم الظاهر. إذن هذان سنخان من الحكم اقتضتهما ضرورة اللطف والحكمة في الشارع المقدس. إذن واضح كيف وصلنا إلى هذه النقطة، أنه لو لم نلتزم بوجود سنخين من الأحكام أحدهما يراعي حالة الجاهل والآخر يراعي حالة العالم المتمكن من العلم لا وجب ذلك الإخلال باللطف في الشارع المقدس، لكان هناك نقصا والشارع حكيم لطيف منزه عن ذلك كله. من هنا عرفوا الحكم الواقعي بأنه ما لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، وعرفوا الحكم الظاهري بأنه ما أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. شوف يقال الآن للعالم مثلا إذا علمت بأن الشارع أوجب الصلاة فصل، الجاهل الذي لم يعرف أن الشارع أوجب صلاة الجمعة في عصر الغيبة يقول له ما دامت الصلاة مشكوك صلاة في عصر الغيبة صلاة الجمعة في عصر الغيبة مشكوكة لديك أو مشكوكة الوجوب فليس عليك الإتيان، فأنت بريء تجاهها فيجوز لك تركه. فإذا أحد السنخين راعى حال العالم والآخر راعى حال الجاهل. إذا أتينا إلى هذين التعريفين ولنأخذ تعريف الحكم الظاهر، إن تعريف الحكم الواقعي في الحقيقة ما هو إلا تعريف عدمي أو أخذ فيه قيد عدمي. الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، والحكم الواقعي ما هو؟ هو بخلافه الحقيقة، هذا ما يراد أن يقال. فالأساس هو التعريف المشتمل على القيد الوجودي الذي هو الحكم الظاهر. إذن الحكم الظاهري ما هو؟ الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. علينا أن نوضح هذا التعريف. حتى يتضح هذا التعريف لابد لنا أن نتذكر ما قرأناه في الحلقة الأولى، وما هو معلوم وواضح على كل حال من أن كل حكم من أحكام الشارع فله موضوع، موضوعه هو بمثابة العلة له، لذلك يقال إن الحكم يدور مدار موضوعه وجودان بعدا. مثلا وجوب الحج موضوعه الاستطاعة، فالاستطاعة هي بمثابة العلة لهذا الوجوب، فمن لم يكن مستطيعا لم يجب عليه الحج. ومن كان مستطيعا وجب عليه الحج. فالحكم وهو وجوب الحج يدور مدار الاستطاعة وجودا وعلا. كل قيد كان الحكم بالنسبة إليه يتوقف وجوده على وجوده وينعدم بانعدامه فهذا نقول قيد دخيل في الموضوع، قيد دخيل في موضوع الحكم. الآن في هذا التعريف الحكم الظاهري ما هو؟ هذا سيأتي مزيد توضيح له على كل حال في محله لاحقا في مباحث الدليل العقلي، سيأتي الكلام في ذلك بشكل مفصل، الفرق بين مقدمات الوجوب ومقدمات الوجود سيأتي، ولعله وتقدم الكلام فيه وتوضيحه بشكل إجمالي في الحلقة الأولى. هذا التوضيح الإجمالي كافٍ الآن. نحن نقول الحكم الظاهري ما هو؟ حكم أخذ في موضوعه. إذا ما الذي أخذ في موضوعه؟ الشك في حكم شرعي مصدر. فمثلا جواز شرب هذا السائل مشروط بشرطين، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون لديك شك في أنه هل هو خل فيجوز شربه أم هو خمر فيحرم شربه. فإذا ذهبنا إلى رتبة الموضوع والمقدمات التي هي بمثابة العلة لهذا الحكم الشرعي، ماذا سنجد هناك؟ سنجد هناك أنه أخذ الشك في أن هذا ما هو حكمه الذي جعله المولى عليه؟ ما هو الحكم الذي جعله المولى عليه بعنوان ذاته؟ إذن أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. يترتب على ذلك نعم طبعا شك، خلينا بس نحطهم. إذن الحكم الظاهري ما هو؟ حكم أخذ
في موضوعه الشك
في حكم شرعي مسبق. عرفنا ما هو المقصود من أخذ في موضوعه، موضوعه يعني سلسلة المقدمات التي نسبتها إلى الحكم هي نسبة العلة، بمعنى أن الحكم يدور مدارها وجودا وعدما، يوجد بوجودها ويتسبب انتفاؤها في انتفائه. ها؟ في موضوعه يعني في موضوع هذا الحكم.
الاستطاعة.
قلنا مثل الاستطاعة بالنسبة للحج.
هي موضوع للوجوب.
موضوع للوجوب. الوجوب حكمه أخذ في موضوعه ماذا؟ الاستطاعة. إذن الموضوع ما المقصود منه؟ سلسلة المقدمات التي هي بمثابة العلة للحكم الشرعي. ما معنى بمثابة العلة؟ ليش ليست علة؟ لأن علة الوجوب في الحقيقة هو الشارع.
يسموها مقدمات وجوب.
علة الوجوب في الحقيقة من الذي أوجب؟ فاعل الوجوب في الحقيقة هو الشارع ليس الاستطاعة. لكن لما كان الحكم الشرعي وهو وجوب الحج يتوقف على الاستطاعة وينعدم بانعدامها، كانت الاستطاعة بالنسبة إليه حالها كحال العلة. ففي الحقيقة هي تشبه العلة، لا أنها هي العلة. تشبهها من أي ناحية؟ من أن الحكم يدور مدارها وجودا
الشرع.
نعم الشرع جعل علة أيضا، لذلك أيضا هي بمثابة العلة، عليتها نعم. ها لا بأس لا بأس، بالنهاية نحن اللي بهمنا هلا لا يهمنا التسمية، ما يهمنا هو هذه الخصوصية أنه يتوقف الحكم عليها ويدور مدارها وجودا. طيب هذا الحكم الذي نسميه بالحكم الظاهري ما الذي أخذ في موضوعه وفي رتبة المقدمات التي هي بالنسبة إليه بمثابة العلة؟ أخذ الشك في حكم شرعي مصبوح. أما الشك فقد أشرنا إلى أن المراد من الشك عدم العلم. الشك في علم الأصول يطلق عادة على عدم العلم مطلقا، ولا يراد منه معناه الحدي المنطقي، الذي هو في قبال الظن والعلم. إذن ما المقصود من الشك؟ عدم العلم في حكم شرعي مسبق. نحن هنا نفترض أن كلامنا في الحكم الظاهر، حكم الظاهري كما عرفنا في الشرح ليس مجعولا على الشيء بما له من العنوان الأولي، بما له من العنوان الذاتي، بما له من الماهية، بل في مرحلة ثانوية، في مرحلة متأخرة. الحكم المجعول على الشيء بوصف أنه مشكوك. فنسأل أنه قبل الشك وبصرف النظر عن الشك، ما هو الحكم المجعول في الواقع بعنوانها؟ لذلك المقصود من حكم شرعي مسبق ما هو؟ الحكم يعني كأنه قيل الحكم الظاهري والحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في الحكم. هذه مسبق للإشارة إلى خصوصية، وهي أن الحكم الظاهري بالنسبة إلى الحكم الواقعي متأخر عنه رتبتان، بل متأخر عنه برتبتين. عن هيك عندما قالوا مسبق يريدون أن يشيروا إلى أن الحكم الواقعي سابق ومتقدم على الحكم الظاهري وبرتبتين. ليش برتبتين؟ ليش ساعة بس حتى شو إذا معنا وقت نشرحها والله في معنا خمس دقائق. قالوا هكذا. هلأ إذا خلصتوا من هون
خلص اللحظة
هذه بس.
بس مولانا نتأكد يعني مصاب هذا الحكم الشرعي المسبق هو ذاته مصاب الحكم الظاهر مش شيء
ثاني. على الشيء، لكن مرة بوصف كونه مشكوك الحكم ومرة بوصف ذاته. فإذا قالوا الحكم الواقعي متقدم على الحكم الظاهري بمرتبتين. لماذا؟ قال أولا الحكم الواقعي وقع في رتبة الموضوع للحكم الظاهر. نفس وقوع الحكم الواقعي في رتبة الموضوع يجعل الحكم الظاهري في رتبة العلة. لماذا؟ لأنه أخذ في موضوعه ماذا؟ إذا في سلسلة الموضوع الشك في أي شيء في الحكم الواقعي أو في الحكم الشرعي المسبق.
الشك هو اللي بالموضوع.
خلينا بس نبين بطريقة
المسبق. الشك هو الموضوع الحكم الظاهر.
خلينا لا بس. إذا أخذ في موضوعه، إذا أول شيء أخذ من في موضوعه الشك. الشك في أي شيء؟
في الحكم.
في الحكم
الواقعي.
الواقع. فالحكم الظاهري متأخر رتبة عن الشك، لأن الشك أخذ في موضوعه، والشك متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، لأن نسبة الشك إلى المشكوك نسبة العرض إلى المعروض. نشوف لدينا أولا هكذا أنه أولا بس حتى نرتب المقدمتين
في رتبة الموضوع بالنسبة للشك.
نعم أنه هكذا يعني حتى نصل إلى الحكم الظاهري، حتى نصل إلى نتيجة وهي الحكم الظاهر لابد أن يكون لدى المكلف أولا شك، وأن يكون شكه هذا متعلقا بالحكم الواقعي. بعد ذلك بعد هاتين المرحلتين نصل إلى مرحلة الحكم
بعد شك بالواقعي. يعني عندنا أول شيء حكم واقعي بيرجع شك بيرجع حكم
الظاهر. نعم نعم هو بالحقيقة هيك ترتيبها هيك لازم إنه الحكم الواقعي يعني الحكم المجعول في الواقعة بذاته شككت به حصل لديك شك بعد ذلك وصلت النوبة إلى الحكم الظاهر. فهي هذه يعني هي الرسمة
الحقيقية.
فالحكم الواقعي متقدم رتبة على الحكم الظاهري بمرتبتين، مرة لكونه أخذ متعلقا للشك والشك موضوع لا مرة مش هنكفي المرة الثانية. إذن لكونه لماذا هي مرة واحدة أصلا؟ لكونه متعلقا للشك والشك أخذ في رتبة الموضوع بالنسبة إلى الحكم الواقعي. إذن هذا تمام الكلام. فيما يتعلق بأصل توضيح الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الباطني. هلأ بقيت بعض الملاحظات والتنبيهات في هذه المسألة ويأتي الكلام فيها غدا باعتبار لم يعد الوقت يتسع. أريد أن أشير فقط إلى هذه المسألة، أنه بعضهم ادعى وجود مصطلحين للحكم الواقعي والظاهري في علم الأصول. من شاء أن يراجع كالشيخ المظفر رحمه الله تعالى في استناس الموضع وين في كتابه الأصول، وبعضهم ذكر أن هذا من الخلط وأنه لا وجود لمصطلحين، والذي أدعيه أنه يوجد للحكم الظاهري والواقعي مصطلحات على ما ببالي 4 أو 5. وكيفما كان فالمسألة، أنا بس نوضح بكرة المطلب، وأنتوا ينبغي أن أنا فقط حتى لا يشتبه الأمر أشير إلى مصطلح ثاني. أما تحقيق المسألة وأنه يوجد مصطلح ثاني حقيقة أو لا يوجد، هذا موكول إليكم، لكن لابد من التوضيح هنا حتى يعني الإشارة إلى المصطلح الثاني حتى يتضح محل الكلام بشكل عام. بكرة شو؟ هلا لا خلي رخ.
Şöyle. Evet, Allah'a emanet olun.